علينا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الإمام البخاري رحمه الله في جامعه الصحيح في كتاب الحج الله يبارك فيك. نعم الآن بحضر ما هو ضروري وأنت مسافر يوم الجمعة لا تصوم إيش يعني؟ سقاية. قال الإمام البخاري رحمه الله في جامعه الصحيح باب سقاية الحاج. باب سقاية الحاج. سقاية مصدر سقى يسقي. والسقاية أيضا المكان الذي يبنى للسقي. كذلك السقاية فجعلوا السقاية في رحل أخيه. السقاية هو المشربة أو المشربة التي كان يشربها الملك، وهو الذي كانوا يفقدونه. ماذا تفقدون؟ قالوا نفقد سواع الملك. فالسقاية يطلق على هذا كله. وقد يكون هنا والله أعلم السقاية بمعنى عمل السقي بهذا المعنى، ليس هو السقاية بمعنى السقي، إنما كأنه قريب من المهنة مثل التجارة مثل النجارة كذلك. يعني يكون الفعالة يأتي على عمل مداوم كأنه مثل المهنة. فهنا لو أخذنا ما وجدنا هذا المعنى في أهل اللغة لما ذكروا، لكن هنا هذه المعنى التي أراد الله تبارك وتعالى: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله. فهنا مزاولة هذا العمل كأنها مثل مزاولة أي بيع وشراء وأي مهنة. هذا العمل جعلتموه كمن آمن بالله، لا. فهنا الظاهر والله أعلم يترجع أن هذه المزاولة المستمرة لعمل السقي سقي الحاج. وكلمة الحاج أيضا يطلق مفردا ويطلق على الجمع أيضا، حتى أنهم يقولون حتى إذا جهب آخر الحاج، حتى إذا انصرف آخر الحاج، فيطلقون جمعا وإفرادا. باب سقاية الحاج، يعني ما حكم السقاية وما فضيلة السقاية وما تاريخها. عن عبد الله بن الأسود قال حدثنا عبد الله بن أبي الأسود أنه قال حدثنا أبو ضمرة أنه قال حدثنا عبيد الله النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: استأذن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه أن يبيت بمكة ليالي منا من أجل سقايته فأذن له، من أجل سقايته فأذن له صلى الله عليه وسلم. هذا العمل الذي كان قد ورث عباس رضي الله عنه السقاية من آل عبد مناف، وكان كما هو معروف أن قصيا الذي ذكره أصحاب السير أن قصيا كان لما كبر وهرم فجعل في ابنه عبد الدار، وهو كان بكره، فجعل له السقاية والرفادة. السقاية سقاية الماء. وكانوا قبل حفر زمزم أو قبل حصول زمزم، معروف أن في زمن قصي كان قد اندرس زمزم، فكانوا يجلبون الماء في الرواية وفي القرب، وكانوا يملؤون للحجاج تشرفا وتبرعا لله تبارك وتعالى. لا شك أنهم كانوا يقصدون وجه الله تبارك وتعالى، وكانوا يتشرفون به، وهو من الأشياء التي كانوا يتفاخرون به أيضا. فجعل هذه الأمور كلها السقاية والرفادة. الرفادة هو إعانة الحجاج، وكذلك اللواء الذي قد يقال الآن مثل وزير الحرب. فإذا كان اللواء وصاحب اللواء نادى الناس لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانا، فإذا نادى لا يجوز لأحد أن يتخلف عنه في ما نادى. كذلك اللواء والرفادة والحجابة. حجابة بيت الله ومفتاح بيت الله تبارك وتعالى، كذلك دار الندوة، دار الندوة مثل دار الشورى، فجعل كلها في ابنه عبد الدار. وقصي كان له ابن من عبد مناف، عبد الدار، عبد العزة وعبده، أربعة هؤلاء كانوا من أولاده، وقيل ثلاثة على كل حال. فكان قد استأثر عن الأعمال كلها لابنه عبد الدار. فلما مات تنافس عليه، وقال الآخرون قالوا نحن نأخذ، ورأى عبد مناف أنه أحق بها من أخيه عبد الدار. فأخيرا حتى وصل الأمر إلى أن يحصل قتال شديد بين الطرفين وبين بني عبد الدار وبني عبد مناف، فتصالحوا بينهم وقالوا تكون الحجابة والرفادة لعبد الدار، وأما السقاية فيكون لبني عبد مناف. السقاية هو السقاية يكون لبني عبد مناف، والحجابة أيضا. فجعلوا السقاية والحجابة كان والندوة أيضا كان لبني عبد الدار على كل حال، الحجابة وكذلك الرفادة كان لبني عبد الدار والسقاية لبني عبد مناف، فورثها عبد المطلب كما هو معلوم لما حفر زمزم، ومنه ابن عباس رضي الله وبنوه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم أقر الحجابة في بني شيبة بن عبد الدار، وكذلك السقاية في بني عباس في عباس وبنيهم رضي الله عن الجميع. فعلى هذا كان هو له عذر في تأخره عن المبيت في منى، فاستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويمكن أن نأخذ من كلمة استأذن والله أعلم أي استرخص، والرخصة لا يكون الاستئذان إلا بشيء قد وجب عليهم. ولذلك الذين قالوا أو الراجح في مبيت منى أنه واجب، وهناك في بعض المذاهب نقرأ يقولون إنه سنة فقط. لا، استأذن العباس، والاستئذان هذا والاسترخاص يدل على أن الأمر غير هذا واجب في غير هذه الحالة. استأذن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي يمينا من أجل سقايته فأذن له، كذلك في رواية في أذن النبي صلى الله عليه وسلم أو رخص النبي صلى الله عليه وسلم للرعاة أن لا يبيتوا في منى، لكنهم لم يعفى، كل من عفي عن المبيت لم يعفى عن رمي الجمار. هذه السقاية ذكرها هنا من أجل سقايته، كأن هذه السقاية عمل فاضل وأنه عمل بر، فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم أذن لهم أن يتركوا واجبا لأجل هذا العمل البار، لأنهم كانوا يملؤون. وجاء عباس رضي الله عنه في أول أمره، وكذلك عبد المطلب وكان رضي الله عن الجميع، كانوا يجعلون في زمزم ماء زبيبا، وكانوا يسقون الناس. ثم فيما بعد النبي صلى الله عليه وسلم سئل ابن عباس رضي الله عنه إن من قبلكم كانوا يسقون الناس زبيبا، فهل هذا من بخل؟ قالوا لا والله لا من بخل، ولكن رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب ماء زمزم ولم يأخذ شرابا آخر. لما جاء يشرب النبي صلى الله عليه وسلم فقال العباس لابنه الفضل اذهب وأتي للنبي صلى الله عليه وسلم بشراب من عند أمك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، إني أشرب مما يشرب الناس. وقال إنهم يجعلون أيديهم فيه، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم من الدلو وأخذ عراقية الدلو وشرب صلى الله عليه وسلم. الحاصل أن هذه السقاية لا شك أنها عمل بار، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لما وجدهم يسقون الناس فقال إنكم على عمل كذلك فلتفعلوا، فأثنى عليهم. وثم بعد ذلك روى الإمام البخاري رحمه الله ويقاس عليه كل من لا يستغنى عن عمله في مبيت منى في ليالي منى، إذا كان حاجا فيقاس عليه كل من يكون لا يستغنى عنه، مثل عمال النظافة في الحرم مثلا المسجد الحرام، كذلك الأطباء المناوبون وغيرهم وغيرهم، فمن كل من يكون من هذا النوع الله أعلم يكون له رخصة إن شاء الله في الغياب أمنا في مبيتهم، لكنه يجب عليهم أن يرموا الجمار في وقته، في اليوم الأول متى وصلوا في منى يوم النهر، لكن في اليوم الثاني بعد الزوال لا قبل إلى الليل. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا إسحاق وهو إسحاق بن شاهين الواسطي شيخه قال حدثنا خالد عن خالد الحذاء خالد بن عبد الله الطحان عن خالد بن مهران أو المنازل الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء إلى السقاية فاستسقى. إلى السقاية هو الذي كانوا يملؤون فيه الماء ويشربون الناس بأيديهم هكذا، يعني يظهر من بحث أنا تاريخ السقاية كانوا قد جعلوا مثل السبيل لكنه كان مكشوفا، كان الناس يأخذون بغرفاتهم وكانوا يشربون. فجاء إلى السقاية فاستسقى فقال العباس يا فضل اذهب إلى أمك فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بشراب من عندها، فقال اسقني. قال يا رسول الله إنهم يجعلون أيديهم فيه، يعني كانوا يغترفون ويشربون. قال اسقني فشرب منه صلى الله عليه وسلم. ثم أتى زمزم وهم يسقون، ثم أتى زمزم بعدما شرب من السقاية، وهذا يدل على عظم تواضع النبي صلى الله عليه وسلم وأدم امتيازه وأدم تمييزه عن الناس. فقال اسقني فشرب منه ثم أتى زمزم وهم يسقون ويعملون فيها، يعني يسحبون الماء. فقال اعملوا فإنكم على عمل صالح. ثم قال لولا أن تغلبوا، أي لولا أن يغلبكم الناس إذا رأوني فعلت غير ما أريد. ثم قال لولا أن تغلبوا لنزلت حتى أضع الحبل على هذه، يعني عاتقه صلى الله عليه وسلم وأشار إلى عاتقه، يعني لولا أن تغلبوا لأخذت ونزعت الماء بنفسي وشربت من هذا الماء. وشرب مرة ثانية النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء فيه واقفا، وحتى أنه جاء تصويره في حديث آخر صحيح أنه جعل أخذ أراقي الماء، أراقي الدلو هو الخشب الذي يكون من الطرفين، وجعل من تحته يده صلى الله عليه وسلم فشرب منه أيضا. لولا أن تغلبوا لنزلت، لأنه لو فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا لا فعل الناس تأتيا بالنبي صلى الله عليه وسلم ويغلبون على آل عباس، فربما يكون فيه ما لا يرضى، ولذلك ترك الأمر لهم وترك هذه الفضيلة لهم. وحتى أضع الحبل على هذه، يعني عاتقه. في الحقيقة هذه الحبل متى يقدر أن يضع الإنسان على العاتق؟ إذا فكر الإنسان يبدو والله أعلم كان على بئر زمزم كانت هناك بكرة، أما إذا كان الإنسان يسحب سحبا ما يضع على العاتق، لكنه يضع على العاتق إذا كان الحبل يسحب هكذا، فهذا إذا لم يكن من يعني الخيالات الفاسدة، فنحن نتخيل أنه كان عليه في تلك الأيام من شتحات، إذا ما فعل شتحات الفم، فنقول كان على زمزم في تلك الأيام كانت بكرة وكانت توضع فيها يوضع الحبل في البكرة وكان يسحب الماء والله أعلم. نعم. فهذا يدل على فضيلة سقاية الزمزم لا شك فيه، ولو صحت نية الإنسان لله لوجه الله تبارك وتعالى حتى في هذا الزمان وقام بهذا الفعل فهو على عمل صالح ولا شك فيه. نعم. باب ما جاء في زمزم، هناك يعني سقاية زمزم وهنا فضيلة زمزم، الذي يظهر أنه يريد أن يبين فضيلة زمزم. باب ما جاء في زمزم. وقال عبدان أخبرنا عبد الله عبدان المروزي قال أخبرنا عبد الله وهو ابن المبارك المروزي أنه قال أخبرنا يونس الزهري عن أنس درب المعروف عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان أبو ذر رضي الله عنه يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فرج سقفي وأنا بمكة، فنزل جبريل عليه السلام ففرج صدري. هذا الحديث أدخله أو أخرجه الإمام البخاري رحمه الله في أبواب عدة أبواب في أحاديث الأنبياء وفي التوحيد أظن أيضا. فعلى كل حال ففي بعض المواقع جاء فيه فشق من النهر ففرج صدري، وفي رواية أخرى فشق من النحر إلى مراق البطن، من النحر إلى مراق البطن ثم غسل بطني، هكذا جاء في الرواية الأخرى هنا ثم غسله أي غسل الصدر. فإذا الصدر والبطن كلاهما مقارنان، وقد يطلق على ما يبطنه القفص الصدري أيضا بطنا، لأن الروايات جاءت ففرج صدري، والروايات الكثيرة هي التي جاء فيها الصدر ذكر الصدر، وكان الشق صدر النبي صلى الله عليه وسلم هذا معروف. فالبطن سمى النبي صلى الله عليه وسلم فشق صدري بطني في رواية أخرى إلى مراق البطن، وهناك فأغلق فالرواية أخرى فأطبق بطني أيضا، هي رواية أيضا صغيرة. فيدل على أن الصدر قد يطلق عليه أو يطلق عليه بالبطن أيضا والله أعلم. ثم غسل صدر النبي صلى الله عليه وسلم بماء زمزم، ثم جاء بطفل من ذهب ممتلئ حكمة وإيمانا فأفرغها في صدري، ثم أطبقه جبريل عليه السلام، ثم أخذ بيدي فعرج بي إلى السماء الدنيا. قال جبريل لخازن السماء افتح، فقال من هذا؟ قال جبريل. وفي الروايات الأخرى التي جاء فيها تمام القصة إلى بمعراج النبي صلى الله عليه وسلم، قال هذا جبريل. هذا مما يقال أن البخاري رحمه الله يقدر الحديث على قدر حاجته في الأبواب، وبعضهم قالوا لا يقدر بل يكون سمع من شيخه أو من هذا الإسناد على هذا القدر فقط والله أعلم. فهذا جبريل حتى عرج به إلى السماء الدنيا ولقي آدم عليه السلام في السماء الدنيا ثم إلى آخره، حتى رجع بخمسين ثلاثا فلقي موسى فجرى ما جرى بينه وبين موسى وتخفيفه وطلب النبي صلى الله عليه وسلم التخفيف من الله عز وجل رحمة منه ومن الله تبارك وتعالى. ثم الحديث الثاني، هذا الحديث أدخله في باب ما جاء في زمزم والله أعلم، لعله يرى أنه ما دام اختار جبريل وقد كان بإمكانه أن يأتي بمياه أخرى أيضا، فيدل على فضيلة ماء زمزم أنه اختار لغسل صدر النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال حدثنا محمد بن سلام بن الفرج البيكندي. الآن في هذا الزمان إذا أراد الإنسان أن يستعمل ماء زمزم لمثل هذه الحاجات، مثلا الآن يسأل الناس هل يستعمل ماء زمزم لغسل المواضع من القروح والخراجات وغيره، فما الحكم؟ لعله يستدل بهذا، لكنه يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبين إلا فضيلة شربه، فماء زمزم لما شرب له، فإذا شرب لأجل الشفاء من الخراجات أيضا بدلا أن يغسل يشرب، فيكون هو المطابق لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي علمكم أن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين كانوا يعانون هذه الأمراض أيضا، لكن لم يأتنا أحد أنه كان يستشفي بغسله والله أعلم. فبذلك لا يكون في هذا دليلا على أنه يستعمل زمزم لغسل بعض الأمراض أي يستشفي غسلا به، بل شربا كالدواء وكالشفاء كما سماه النبي صلى الله عليه وسلم شفاء. نعم. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا محمد وهو ابن السلام، لا سلام، محمد بن السلام بالتخفيف، وهو البيكندي، محمد بن السلام بن الفرج البيكندي شيخ الإمام البخاري رحمه الله المشهور، أنه قال حدثنا الفزاري. من هو؟ أبو معاوية، مروان بن معاوية الفزاري، عن عاصم عن الشعبي عن ابن عباس رضي الله عنه. عاصم ابن من هو؟ عاصم الأحول، وليس عاصم ابن أبي النجود، وليس له في الصحيح رواية وإن كان قريبا من هذه الطبقة، عن الشعبي عامر بن شراهيل أن ابن عباس رضي الله عنهما حدثه قال سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من زمزم فشرب وهو قائم صلى الله عليه وسلم. قال عاصم فحلف عكرمة ما كان يومئذ إلا على بعير فكيف شرب قائما، يعني كأنه استشكل واستحال أن يشرب قائما، أو لعله يريد أن يبين أن قول ابن عباس رضي الله عنه شرب النبي صلى الله عليه وسلم قائما وهو على بعير، فكونه على بعيره صلى الله عليه وسلم أبره ابن عباس بالقيام، هذا الذي ربما يؤول أحد. لكن الذي يقال أن إكرمة والله أعلم روى أن إكرمة روى ما وجد من الروايات الكثيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف على بعيره بالبيت وبين الصفا والمروة، فعلى هذه كأنه ظن أنه ذهب النبي صلى الله عليه وسلم على بعيره إلى زمزم أيضا، فيكون أعطي وسقي فشرب وهو على بعيره، لكن الروايات دلت على أنه ذهب النبي صلى الله عليه وسلم وشرب عند زمزم قائما، هذه روايات كثيرة لا شك فيها. كذلك جاء في رواية أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى إلى زمزم فأناخ راحلته وذهب إلى السقاية وشرب، فبذلك قول عكرمة قياسا، وله حق أن يحول ويعلم بما يخبر ويخبر بما يعلم، فلا يكون عليه لوم في هذا، يكون استدلال واجتهاد، لكن الراجح والصحيح لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب زمزم قائما. هنا قد تكون المسألة في الحقيقة تأتي بأن هل من آداب شرب زمزم أن يشرب قائما؟ نعم، الناس يقولون هذا، وحتى وجدنا عند بعض الناس الذين يسقون ولهم سقايا، أو حتى المبردات كاتبين عليه بعضهم قالوا نرجو أن تشرب قائما لأنه زمزم وأن تشرب بيمينك ونسمي الله إلى آخره، فهذه كلها هل يقال إن من آداب شرب زمزم قائما؟ نعم، يستدلون بهذا الحديث، لكن المسألة في الحقيقة بعد البحث لا يظهر أن ما وجدنا في قول العلماء أنهم بحثوا في هذه المسألة أنه من آداب شرب زمزم من العلماء الأسلاف القدامى الذين لهم قدم صدق في العلم والتحقيق، ما وجدنا أنهم ذكروا هذا من آداب شرب زمزم قائما، فينبغي أن تبحث المسألة في هذا عن الشرب قائما أو في حكم الشرب قائما مطلقا، أو من جهتين، حكم الشرب قائما مطلقا في أي ماء من المياه، والجهة الثانية حكم شرب ماء زمزم قائما. فالحقيقة أن العلماء اختلفوا فيها وكادوا أن يقولوا أنه قول الأكثرين أو قول الجمهور أو كادوا أن يجمعوا، هذا الذي ينقلون، لكن باسم الجمهور ذكروا، قالوا إن الجمهور ذهبوا إلى أن الشرب قائما جائز مباح، واستدلوا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كلهم استدل بفعل النبي صلى الله عليه وسلم زمزم قائما، وحتى عن علي رضي الله عنه لما جاء في صحيح مسلم وغيره أنه كان بالرحبة فدا فأتي بماء فشرب قائما، وقال إن ناسا يظنون، إن ناسا يظنون في صحيح مسلم بهذا اللفظ بهذا المعنى، إن ناسا يظنون إنه لا يجوز الشرب قائما فشربته قائما، هكذا جاء. فكأنه المسألة كانت مختلف فيها في حتى في زمن الصحابة في زمن علي، إن الناس يظنون، فالمسألة كانت مختلف فيها وليست متفق عليها في جواز الشرب قائما، ولذلك ننظر إلى أحاديث أخرى عن النبي صلى الله عليه وسلم، هل شرب النبي صلى الله عليه وسلم أو شرب الصحابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قياما؟ وجاءت الرواية التي قال عن أنس رضي الله عنه قتادة عن أنس رضي الله عنه في الروايات الصحيحة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال زجر النبي صلى الله عليه وسلم، زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما، فقال قتادة والأكل؟ قال ذاك أخبث وأشد، يعني الأكل أخبث وأشد، والزجر في الحقيقة كلمة الزجر هو شدة النهي أو أشد النهي، فنهى قد يكون نهي تنزيه، ولذلك قالوا الروايات التي جاءت فيها نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما هم يعني يعترفون أو يقرون بوجود هذه الرواية وبصحة الرواية، لكن ذهب بعضهم أن هذه الرواية مرجوحة وبعضهم قال إنها منسوقة. وذهب عياض رضي الله عنه القاضي عياض في شرح مسلم له قال إن هذا الحديث ضعيف، فتضعيف الرواية لم يقبله العلماء منه، لم يقبله العلماء منه، إنما في الحقيقة الرواية الصحيحة لا شك فيها، فليبحث له مخرج آخر، إما أن يجمع بين النهي عن الشرب قائما وبين سرب النبي صلى الله عليه وسلم قائما. ففي الحقيقة إذا رأينا الأدلة فلا تساعد الأدلة أن نقول إن النهي للتنزيه، غاية ما فيه أن كل واحد استدل، حتى علي رضي الله عنه استدل بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم إذا تعارض مع قوله وما نهيه الشديد، هنا مسألة أصولية في الحقيقة، فالعلماء يجعلونه في مسالك، يسلكون مسالك منها بعضهم أو القرينة إذا دلت على أنه يجمع بينهما أحدهما للتنزيه والآخر للإباحة فيجعلون، لكن هنا في هذه الحالة يمتنع أن نجعل النهي للتنزيه لأمور: أولا فعل النبي صلى الله عليه وسلم عامة إذا كان قوله لأمته خلاف هذا ففيه مظنة أن يكون لعذر من الآذار، أن يكون خاصا به صلى الله عليه وسلم، أو أن يكون قبل النهي، لكن ما دام التاريخ ليس بوارد لا يمكن الادعاء بأن النهي جاء فيما بعد والإباحة كان فيما قبله. فالحاصل لكن هناك قرائن تمنع أن نحمل النهي على التنزيل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم زجر كما قال ابن أنس رضي الله عنه وهو خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر سنين خدم النبي صلى الله عليه وسلم، فهو أفهم لمراد النبي صلى الله عليه وسلم، زجر النبي صلى الله عليه وسلم، بعضهم قال سبحان الله نهى، فحمل أنس النهي على الزجر. إن كان أنس رضي الله عنه لم يفهم مراد النبي صلى الله عليه وسلم، فالذي يأتي فيما بعد هل يفهم مراد النبي صلى الله عليه وسلم؟ فهذا القول في الحقيقة يبعث أن يقال إن النهي نهي وفهم أنس أنه، وهذا طريقة من الله المستعان يقول إن الصحابة فيهم فقهاء وفقهاء إلى آخره. نعم، فيقول لا يقال إن أنس فهم خطأ زجر، ثم لما سأل قتادة ما قال يعني النهي للتنزيه وكذا، قال ذاك أخبث وأشد، فدل على أن النبي صلى أن أنس فهم أن الزجر هو النهي الشديد من النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أن الرواية الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى إنسانا يشرب قائما فقال قه، أصلها قه يعني قاء يقيء، يعني أراد النبي صلى الله عليه وسلم منه أن يستقيء، فقال لما فقد شرب معك، قال لو علم الشارب ما فيه لا استقى ما في بطنه. ثم رواية أخرى أيضا من شرب قائما فليستقي، يعني يطلب القي، وهذه كذلك في رواية أخرى إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يشرب قائما فقال هل أترضى أن يشرب معك الهر؟ قال لا، قال فقد شرب معك من هو شر منه الشيطان. هذه كلها ما وحد في خطابات الشرع أن مثل هذه الخطابات تكون للتنزيه، فدل على أن النهي للتحريم. فلذلك إذا رأينا أيضا ابن القيم رحمه الله في كتابه زاد المعاد قد ذكر غوائل كثيرة وأضرارا كثيرة عن الشرب قائما، منها أنه قد ينزل الماء في القصية فيحصل له أدرة، وأيضا إن لم يحصل هذا فيحصل له ألم في البطن، وقد يكون التباء في كما قال الآخرون في الأماء. الحاصل ما دام فيه ضرر هذه الأدلة والقرائن كلها ترشح أن يكون النهي للتحريم، هذا الذي يترجع، وهو الذي قال به ابن حزم في الحقيقة ونصر هذا القول، وهو الذي قال به ابن تيمية رحمه الله. من الغريب أن ربما يقول أحد أن قد يكون ابن حزم ظاهري وذهب إلى ظاهر الحديث، لكن الإمام ابن تيمية وكذلك ابن القيم رحمه الله مال إلى النهي عن الشرب قائما، مال إلى النهي، لأن الأدلة في الحقيقة كأنها تصيح وتصرخ بأنه ليس هناك النهي إلا للتحريم. فإذا الشرب عامة للمياه أي ماء كان شربه قائما يكون حراما بالحقيقة كما يظهر، لكن نحمل فعل النبي صلى الله عليه وسلم على العذر، لأنه قد كان هناك الناس يتزاحمون والناس يسقون ويصبون الماء، قد يكون هناك وحل وطين إلى آخره، فيحمل على العذر. كذلك جاءت رواية أن بعض الناس شرب أمام النبي صلى الله عليه وسلم من الدلو المعلق قائما، هذا يكون فيه عذر أيضا لأنه معلق ولا يمكن حله وإنزاله إلى آخره، فإذا كان أو لا يدخل، فإذا كان العذر فيحمل، لأن الحاجات والضرورات قد تبيح المحظورات. ويتلخص الله أعلم أن النهي للتحريم إذا أراد الإنسان أن يشرب الماء عامة فلا يشرب قائما. كذلك ماء زمزم الله أعلم، أنا ما وجدت في قلب كلام العلماء أنهم خصوا لماء زمزم حكما خاصا بأنه يكون الشرب فيه قائما من آداب الشرب أو جائزا، إنما أخذوا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم عامة وهو فعله، وتعارض معه قوله، وقوله في النهي الشديد، فبذلك لا يمكن الجمع بين فعله وقول الله، يقال إن فعله صلى الله عليه وسلم محمول على عذر من الآذار والنهي يبقى على أصله للتحريم، والله أعلم. نعم.